سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها صاحب الفضيلة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول كلام أبي الحسن الأشعري في معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. ثم قال فصل: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، ودحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. هذا كلام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه بعد أن أسعده الله تبارك وتعالى ورجع إلى مذهب أهل الحق، إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلى مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. وعليه من قال في المعتقد بغير هذا الكلام ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري أو نسب نفسه إلى الأشعرية، فلا شك أن هذا من الكذب الصريح، وعليه كل ما ينسب إلى الأشعري يخالف أهل السنة والجماعة هو من الكذب على الإمام. الشرح: هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري كلام حق يخالف ما عليه أهل البدع من المعتزلة والرافضة والخوارج والكلابية والماتريدية والأشاعرة أيضا الذين انتسبوا إلى مذهب الأشعري في مرحلته التي كان فيها على مذهب الكلابية. كما تعلمون ولا يخفى أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه مر في أطوار ثلاث بالمعتقد، وهذا التاريخ لابد أن يعلم ويعلم به الداني والقاصي. المرحلة الأولى ومكث فيها 40 سنة مع زوج أمه أبي علي الجبائي، ورضع فيها مذهب الاعتزال حتى بشم. المرحلة الثانية مرحب ابن كلاب، مرحلة ابن كلاب، وهي لا تفرق كثيرا عن مرحلة أبي علي الجبائي إلا في قليل من الصفات. بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي التي أسعده الله عز وجل بالموت عليها على معتقد أهل السنة والجماعة، وهي المتمثلة في كتبه التي نصرها في أواخر عمره كرسالة إلى أهل الصغر ومقالات الإسلاميين والإبانة في أصول الديانة. هذا هو الحق، وإياك ثم إياك أن تلتفت لمن قال غير ذلك، فهذا كله من الهراء ومن الكذب على الإمام. نعم، ما أسمع. مراحل الإمام أبي الحسن: المرحلة الأولى وهي مرحلة الاعتزال مع زوج أمه أبي علي الجبائي، ولعلكم تذكرون وهو في هذه المرحلة كان دائما يطرح أسئلة على أبي علي الجبائي العقل نفسه ما يتمكن من الإجابة عليها، لأن مذهب الجهمية والمعتزلة كما تعلمون تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل، فكان أبو الحسن الأشعري يطرح أسئلة على أبي علي الجبائي العقل يحتار فيها. ولعلكم تذكرون لما دخل عليهما رجل وقال هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ قال لا، ده أبو علي الجبائي واخد بالك، فقال لا، لأن العاقل من العقل والعقل من هو المنع، والمنع في حق الله محال. وبدأ أبو الحسن الأشعري يقوم عليه الحجة بالأدلة العقلية. ولما دخل عليهم أيضا الرجل وقال ما تقولون في ثلاثة إخوة صغير وكافر ومستقيم مات، فأين مصيرهم؟ فقال أبو علي الجبي أما الصغير من أهل السلام، وأما الكافر فمخلد في النيران، وأما الآخر فمن أهل الدرجات العلى. فقال له أبو الحسن الأشعري فإن قيل لك هل من الممكن أن يصل الصغير إلى درجة التقي الصالح؟ قال لا. قال له لما؟ قال له لهم يعمل بعملي. ثم أسهب في الكلام حتى سكت أبو علي الجبائي. وقال لأبي الحسن الأشعري أمجنون أنت؟ قال لا، لست بمجنون، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ عجزت مش عارف تتكلم، رد علي. ومن خلال هذه المناظرات والأسئلة بدأ الإمام أبو الحسن الأشعري يفكر في ترك المذهب. بعد ذلك انتقل إلى مذهب ابن كلاب ومكث فيه فترة قليلة، يعني ما تجاوزت السنين سنتين ثلاثة. بعد ذلك انتقل إلى مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي مات عليه. خدوا بالكم بعض المنتسبين إلى العلم يشكك في نسبة كتاب الإبانة إلى الإمام، وكذلك في نسبة كتاب مقالات الإسلاميين ورسالته إلى أهل الثغر، يشكك في نسبة هذه الكتب. ولكن الصواب كما ذكر المحققون من أهل العلم أنها كتبه الذي خطها بيمينه قبل موته. يقول هذا الكلام واضح وحق، وهو أن الاستواء ليس معناه الاستيلاء والقهر، وذلك أن استولى غير استوى، استوى مادة واستولى مادة أخرى، ثم إن الاستواء جاء مخصوصا بالعرش، استوى على العرش، استوى إلى السماء. ولما كان الاستواء مخصوصا بأنه على العرش وإلى السماء دل على أن العرش والسماء خص بالاستواء. يقول استواء إلى السماء هو علو عليها مع القصد، واستواء على العرش هو علو عليه علوا خاصا، وهذا يدل على أن تعميم الاستواء على الأشياء جميعا هذا غلط على القرآن وتحريف لما أنزل الله عز وجل. هنا ملحوظة، وهي أهل السنة والجماعة يفرقون بين الاستواء الذي هو صفة فعل ومن لوازمه العلو على العرش بالذات، كويس، وبين صفة العلو لله كصفة ذاتية أبدية أولية. ها واضحة ولا أقول تاني؟ ركزوا في المعلومات دي، حتى لأن المبتدعة من الأشعرة وغيرهم يقولك إيه تثبت صفة العلو لله، يقولك آه، قل له لا، تعني بذلك علو الشأن والقهر أم علو الذات؟ يكسكس على طول يقولك لا، علو الشأن والقهر، أما علو الذات لنثبته، وهذا ضلال عياذا بالله. ورحمة الله على الإمام المبدل أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه لما قيل له ما تقول في من في رجل لا يعرف أين ربه؟ قال كافر. كافر، من لم يعرف أين ربه الذي يعبده كافر. فهنا أهل السنة والجماعة فرقوا بين أمرين، بين الاستواء كصفة فعل. إيه معنى صفة فعل يا شيخ علي؟ لا كده مع تعلقها بمشيئة، أحسنت. طب والفعل؟ أيوة علي يحيى، لا أخوك قال صفة فعل متعلقة بمشيئة الله وأصاب الحق، الفعل بقى متعلق بإيه؟ تفضل ركز يا ولد ركز، الفعل متعلق بإيه؟ مش الفعل مثل إيه؟ لا طب مصطفى، لا برضو لا، ها آه متعلق بالمشيئة والإيه والزمن، ركزوا يا مشايخ. يبقى عند صفة الفعل متعلقة بالمشيئة فقط، عند الفعل متعلق بالإيه؟ بالمشيئة والإيه والزمن، بالمشيئة والزمن. خدوا بالكم من الأمور دي يا أخوان. يبقى إذن صفة العلو لله صفة ذاتية، أما صفة علوه على العرش صفة إيه؟ فعلية، استوى بعد أن لم يكن مستوى، لأن يد من صفات الفعل قبل العرش لم يكن ربنا مستوى على العرش لأنه لم يكن هناك عرش أصلا، فلما خلق العرش استوى عليه. طيب يقول فلفظ استوى من حيث اللغة يدل على العلو والارتفاع، وإذا عدي بعلى انتبه فهو علو وارتفاع على الشيء الذي عدي عليه بعلى، كما قال عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يبقى هنا على وارتفع يعني علوتم وارتفعتم على الفلك، وقوله ثم استوى على العرش. واستوى في القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء، اللي جاي ده ينحفظ لأن ده استقراء لمجيء ألفاظ الاستواء في القرآن، وكما نقول دائما ونعيد ونزيد يا أخوانا خدوا بالكم إن الهجمة شرسة على معتقد أهل السنة والجماعة كله، سواء في الصفات سواء في الإيمان سواء في القضاء والقدر في كل شيء حتى في الغيبيات، فلابد أن نحكم أمرنا وليس لنا سبيل إلى أن نحكم أمرنا إلا بالعلم النافع. يبقى الأشياء اللي جاية هذه ورود الاستواء في القرآن لابد أن يحفظ، لأن المبتدع استوى بمعنى استوى، طب جبتها منين؟ وهل يا ترى في قواميس اللغة استوى من مفرداتها ومن أنواعها استولى؟ هذا لا يوجد، يبقى جاء في القرآن متعد وغير متعد. نقرأ سويا واستوى في القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء، أولا جاءت معدة بإلى كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وجاءت معدة بعلى في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وفي قوله ثم استوى على العرش، وجاءت غير معدة كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وقوله ذو مرة فاستوى ونحو ذلك، وكلها راجعة إلى معنى العلوي. طيب نرجع من الأول تاني، جاءت معدة بإلى كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، اكتب عندك ومعناها قصدا، وارتفع. طيب جاءت معدة بعلى استقر وارتفع وعلى للثانية، استقر وارتفع وعلى، الثالثة ولما بلغ أشده واستوى كمل وتم، كمل وتم. كتبت يا ماجد؟ نعم، ده أمر ميسور خالص وقعد لورود اللفظ، واحنا بنتكلم على المعنى الإجمالي له، أما مفردات المعاني في الأمر فيها سهل ميسور، مش في مفردات المعاني يعني لفظ له أكثر من معنى. إحنا بنقول يعني مثلا قوي لفظ له معنى، صلب جلد متين شديد، مفردات المعاني، ولكن إحنا هنا في الصفات نأتي باللفظ الوارد ولا نأتي بمفردات بألفاظ المعنى، يعني ما ينفعش يقول أن الله سبحانه وتعالى جلد، لا يليق، وإن كانت من معنى القوة كذلك صلب، وإن كانت من معنى القوة لما؟ لعدم ورود النص. أما قاعدة وجلس كما ذكرنا في كتاب الحد قلنا أنها إيه وردت. أنتم معايا أخواننا في المسائل دي؟ الله يبارك فيكم، اهتموا اهتموا وتضارسوا هذه الأمور لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها عند العرض عليه سبحانه وتعالى. لا يجوز أبدا، منين؟ قاعدة العامة عندنا. طيب والمقصود من ذلك أن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والملك وأشبه ذلك فإن التخصيص عنده ممتنع بل متناقض، فيكون استلاؤه على كل شيء، ويكون استلاؤه على الأمكنة القذرة وعلى الأمكنة المباركة العظيمة كلها استلاء واحد، فهو سبحانه وتعالى الذي قهر الأشياء واستولى عليها من غير مغالب وملكها بخلقه لها وهي راجعة إليه وأمرها سائر إليه، ولكن الاستواء جاء مخصوصا بالاستواء إلى السماء والاستواء على العرش، وهذا من دقة لغة العرب، فاستواء إلى بغير استواء على. يقول فدل على أن تعميم ذلك غلط في القرآن ومخالف لما دلت عليه الآيات والأحاديث في ذلك. نخلص من هذا إلى أن أقوال المبتدعة في هذا مناقضة لدلالات القرآن والسنة ولدلالة اللغة. طيب، فإذا خالف القول القرآن من ناحية المنصوص والسنة من ناحية المنصوص واللغة من ناحية دلالة الألفاظ، فكيف يستقيم؟ يعني كما تعلمون أن احنا بنأتي بالدليل القرآن والسنة، وبعد ذلك إن أشكل علينا المعنى بنلجأ للغة. طيب لما أشكل على القوم معنى الاستواء بمعنى استولى ما وجدناه في لغة العرب، فكيف يستقيم لهم استدلال؟ يقول: وكذلك لدلالة العقل التي تمنع أن يكون الله في كل مكان، فإن هذا مما يأباه العقل الصريح، إذ لابد أن يكون الخالق الصانع المدبر متميزا عن مخلوقه، فإذا كان المخلوق حالا في الخالق والخالق حالا في مخلوقه غير متميز عنه، فإن هذا مما تأباه العقول والفطر السليمة. لهذا مسألة العلو عند أهل السنة والجماعة دليلها هذه الأشياء الخمسة: كتاب وسنة وإجماع وعقل صريح وفطرة سليمة. فإذا صار العقل صريحا والفطرة السليمة يرد به قولا قول هؤلاء المبتدعة. ومسألة الاستواء ومسألة العلو كثر الكلام فيها والتأليف. خد بالك، أعيد تاني، أريد أن تميز بين مسألة الاستواء بعد أن لم يكن مضبوط، وبين صفة العلو لله عز وجل أزلية أبدية أولية. خد بالك من الكلام ده. يقول: وفيها مصنفات كثيرة، لكن الشاهد في هذا الموضوع قول الأشعري في إبطال كون الله حالا في كل مكان، فلو كان الله، ده كلام الأشعري، مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، أنا ما أدري أين عقولهم ولما لم يقرأوا هذا الكلام. لأجل ذلك كما تعلمون ولا يخفى من مسالك أهل البدعة كتم النصوص الشرعية وعدم الاستدلال بكل النصوص، ده من مسلكه، كتم، يكتم النص، كما قال ربنا عز وجل عن أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن أنواع الكفر أنه يكتم النص. ومن أجل ذلك تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون كل الأدلة ما لهم وما عليه، أما أهل البدعة فينتقون ما يروق إلى أهوائهم. يقول: فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء يكون استيلاء وقهرا لكل شيء، وهذا يمنعه تخصيص الاستواء في القرآن بالعرش وبالسماء. تعلمون هذا يشبه من بعض الوجوه قول أهل البدعة في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، لما فصروا اليدين بالقدرتين، فكان من رد أهل السنة عليهم وهو قولهم: فما تفعلون في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، فلو كان بيدي يعني بمعنى قدرتين ما كان لنبي الله آدم مزية على سائر الخلق. والنص هنا جاء في معرض الايه، في معرض التفضيل لنبي الله آدم. طيب لما خلقت بقدرتي، تم يبقى خلقت جميع الخلق بقدرتي، أين مزية آدم؟ يبقى تبان من ذلك: لما خلقت بيدي، أي إثبات صفة اليدين لله عز وجل. يقول: فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء يكون استيلاء وقهرا لكل شيء، وهذا يمنعه تخصيص الاستواء في القرآن بالعرش والسماء. لكن هل يقال إن الله مستول على الأشياء كلها؟ الجواب: إذا كان المقصود من غير مغالبة فليس فيه إشكال. من غير مغالبة ليس فيه إشكال، يعني كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. جماعة المتكلمين عندهم أدلة عجيبة شوي، بيسموها دليل التمانع. دليل إيه التمانع؟ هذا سيأتي في مفتاح دار السعادة إن شاء الله بالتفصيل. قرأنا المرة فاتت وأرجعناه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قالوا إيه؟ هنفترض إن في الكون إلهين اتنين، ضع هذه الاحتمالات وحكم عقلك. لذلك كل من أشرك مع الله أو ألحد في وجود الله أو كفر بالله ثق تماما ليس عنده عقل صريح، بل بعضهم أشد حماقة من بعض كما قلنا قبل ذلك. أين يوجد العقل الصريح يا خالد؟ أين يوجد يا شيخ؟ ها؟ عند المسلم بس. أما غيره من غير المسلمين بعضهم أشد حماقة من بعض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. افترض إلهين، واحدة من اثنين، حط الاحتمالات. يريد أحدهما أن يحرك جسما ويريد الآخر أن يسكنه. طيب إيه اللي هيتم؟ إما أن يتحقق فعل أحدهما، وإما أن يمتنع فعلهما وهذا باطل، وإما أن يتحقق فعل كل واحد منهما وهذا جمع بين المتناقضين. ما هو ما يكونش الجسم إيه متحرك وسكن في نفس الوقت، هذا مستحيل عقلا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ علشان كده لما أمليت عليكم التناقض والضدين كان هذا من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستوعب. سيأتي إن شاء الله في مفتاح دار السعادة بأوسع من ذلك. نرجع، يقول إذا كان المقصود من غير مغالبة فليس فيه إشكال، فهو سبحانه وتعالى مستول على الأشياء من غير مغالبة، لأن هذا الاشتقاق استفعل واستولى قد يكون من طرفين وقد يكون من طرف واحد في اللغة أصلا، ولا يلزم من استولى وجود طرفين متنازعين. ولهذا نقول في بيان المعنى استولى من غير مغالبة ولا منازعة، فملك الأشياء وقهرها وهي في ملكه منذ خلقه. فاستلاؤه سبحانه على كل شيء يعني أن كل شيء تحت حكمه وقهره وأمره وتدبيره لقيوميته عليه وولايته عليه. قال عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اكتب عندك واسم الله الحي، هو الأساس والأصل لكل الصفات الذاتية. واسم الله القيوم هو الأساس والأصل لكل الصفات الفعلية. فاسم الله الحي هو الأساس والأصل في كل الصفات الذاتية، أي لله عز وجل. واسم الله القيوم هو الأساس والأصل لكل الصفات الفعلية، وعليه فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وعليه فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم، على قول من أقوال أهل العلم يعني. يقول وقد جاء الاشتباه من لفظ استولى وهي استفعل من ولي الشيء أصلها وليا، فاستولى فيها الألف والسين والتاء، هذه من استفعل فأصل المادة هي وليا، فيفهم من استولى أنه طلب الولاية يعني طلب ملكها. قالوا وطلب الولاية يكون لأن ثم منازع فيها، وهذا الكلام غير دقيق لأنهم ظنوا أن كلمة استفعل ترجع إلى طلبة، هذا غير صحيح، بل استفعل في اللغة قد تكون للطلب وقد تكون لتحقق الصفة فيها، كما في قوله تعالى واستغنى الله، واستغنى الله فهو غني فصار الغنى وصفا لازما له، وما طلب الغنى وكذلك استوى واستولى، وكل هذه ما طلب ذلك لكن كانت صفة له سبحانه في غاية ما يكون الوصف له. الفقرة الأخيرة في غاية الدقة، فاكرين لما تلاعب المعتزلة والخوارج في نفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة استدلوا بإيه؟ بقوله تعالى لن تراني، فقالوا لن تفيد النفي على التأبيد، وإن الكلام ده خطأ في اللغة، بل تفيد النفي على التوقيت. أما إذا حفت بها قرينة تخرجها من هذا الأصل فنعم، يبقى الأصل فلن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على الإيه؟ على التوقيت. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أكلم اليوم إنسي، الغير ذلك. طيب، ممكن تخرج عن هذا الأصل وتفيد التأبيد؟ نعم، بقرينة، مثل قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى هنا على التأبيد القرينة حفت بها إيه؟ هي قرينة الإيه؟ الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم. كذلك خد بالك، لأنهم ظنوا أن كلمة استفعل ترجع إلى طلبا، هذا غير صحيح، بل استفعل في اللغة، انتبه، قد تكون للطلب وقد تكون لتحقق الصفة فيها. طيب، كما في قوله تعالى واستغنى الله، لو احنا طبقنا القاعدة العامة اللي هي استفعل الألف والسين والتاء والألف والسين والتاء استغنى، هل يجوز لنا أن نقول واستغنى الله أي طلب ربنا الغنى؟ أبدا، لأن الغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. يبقى الأصل في استفعل طلب، نعم، ولكن قد تدل على معنى آخر، وممكن يكون المعنى الآخر غير مشهور. مثل ماذا؟ في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر. الآية متوفيك أشكلت على البعض وقالوا كيف متوفيك ورافعك إلي، ومن المعلوم أن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم الآن مرفوع كما قال عز وجل ورفعناه مكان، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان ويموت صلى الله عليه وسلم. كويس، طب متوفيك هنا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان بيقول وقد يكون لللفظ معنيان، أحدهما مشهور ومشتهر والآخر غير معلوم، فيأتي النص الشرعي والمراد به المعنى الآخر فيشكل على القوم. يبقى متوفيك من التوفية وليست من الوفاة. منين؟ من التوفية وليست من الوفاة. يبقى متوفيك أي موفيك الأيام التي قدرت عليك أن تكون فيها في الدنيا، واخدين بالكم يا أخواننا، وليست من الوفاة بمعنى الموت، هذا المعنى هو المراد، واخدين بالكم يا أخواننا. يبقى دايما مثل هذه الألفاظ الدقيقة والفروق الدقيقة بين معاني الألفاظ هو الذي يتطرق منه المبتدعة إلى أهل السنة. يبقى لابد أن نستوعب هذا، والمعاني ديت عاوزك تحفظها وتكتبها وتسجلها في أجندتك بحيث تكون حاضرة عندك على الدوام وباستمرار. طيب، ثم قال أي الإمام الأشعري باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل. طيب، خذوا بالكم معايا، الله يبارك فيكم، مسألة المتأولين هذا من باب التنزل من الإمام أبي الحسن الأشعري، وإلا الصواب المحرفين، لأن التأويل له ضوابط وله قواعد، فإذا خرج عن تلك الضوابط وهذه القواعد لا يحل أن نسميه تأويلا، بل يسمى تحريفا. فمن أخرج اللفظ عن معناه في لغة العرب إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب أو دلت عليه ولا توجد قرينة لهذا الصارف فهو محرف وليس بمؤول. معايا يا رجالة، معايا أحمد، معايا عبد الله، سيدنا الشيخ أحمد، مشايخ، كلام ده واضح. يبقى لفظ في لغة العرب جه واحد أخرجه من معناه الذي دلت عليه لغة العرب إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، ده تحريف. سماه بقى مهما يسميه، ما تشغلش بالك، دعه يهرف. طيب، صرفه من معناه إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي ولكن لا يوجد قرينة لهذا الصارف، شأنه شأن الأول، تحريف. فهنا الإمام لما قال تأويل من باب التنزل، أما حقيقة القوم فهم من أهل التحريف وليسوا من أهل التأويل. يقول وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضوع الموضع لحكايتي، مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيدي، وقوله تعالى خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريتهم. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوب بيده. وليس يجوز في لسان العربي ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. يبقى هنا رد الإمام الأشعري على هؤلاء المبتدعة من ناحية اللغة أم من ناحية الأدلة الشرعية؟ اللغة، تعالوا انت نحتكم للغة التي نزل القرآن بها وخاطبنا ربنا عز وجل بكلماته، هذا كلامكم لا يستقيم في لغة العرب. طيب نقرأ الهامش سويا اللي هو حديث إن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة الفردوس بيده، أخرجه عبد الرزاق والطبري موقوفا على كعب الأحبار، وأرد نحو هذا موقوفا على ابن عمر وجابر، وأخرجه الطبري من طريق معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لهم وحسن مآب شجر غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل وإن أغصنها لطرى من وراء سور الجنة. طبعا كل هذا الكلام له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الغيبيات التي لا تقال من قبل الرأي. الشرح: صفة اليدين لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، والأدلة عليها كثيرة، فجاء وصف الله باليد وباليدين وبالأيدي، والمقصود من الجميع أن الله عز وجل له يدان، له يدان، لأن المثنى في اللغة وعند الأصوليين نص في دلالته خلاف المفرد، فإنه قد يراد به الجنس، والجمع أيضا قد يراد به المثنى، دي برضو من كلام أو من أساليب العربي. يبقى المفرد يراد به الجنس أكثر من واحد، أما طالما جاء اللفظ مثنى فلا يتجاوز الدلالة وهي التثنية، كما قال ابن قتيبة وأمليناه عليكم قبل ذلك أن اليد في لغة العرب إذا جاءت مثنى لا تعرف إلا باليد الحقيقية، كلام ابن قتيبة. ولعلكم تذكرون هنا بقى نقدر نستوعب لماذا رد ربنا عز وجل على اليهود لما قالوا بنص القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل إيه؟ بل يداه، ولم يقل بل يده، مع أنهم لما قالوا يد الله بالإفراد، فلما رد سبحانه وتعالى قال بل يداه بالتثنية. فابن قتيبة رحمه الله وابن قتيبة قال واليد إذا جاءت مثنى في لغة العربي لا تدل إلا على اليد الحقيقية، أي ليست بمعنى النعمة وليست بمعنى القدرة. طيب، فالمفرد يطلق ويراد به أكثر من واحد في بعض الأحيان، فدلالة المفرد على فرد بخصوصي ليست نصية ولا ظاهرة، بل قد يكون المراد في الدلالة على واحد ويكون المراد على اثنين أو ثلاث أو أكثر بحسب الحال، لأنه يرب المفرد في مواضع الجنس وهذا يحكمه السياق، كذلك الجمع قد يراد به المثنى ويعبر بالجمع للإضافة إلى ضمير التثنية أو جمع، وقد يراد منه الجمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فاكرين إن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جمع تسهيلا وهو الأفصح وبقي على تثنيته وهو خلاف الأفصح؟ فاكرين الكلام ده لما قلنا إيه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما. النص هنا موده لمن؟ بإجماع أهل التنزيه أهل التفسير، عائشة وحفصة رضي الله عن أمهات المؤمنين. كويس كده. طيب فلماذا جاء القلب مجموعا ولم يأتي مثنى؟ لأن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، أفصح في اللغة، واخد بالك، ويمكن أن يبقى على تثنيته، هذا أمليناه عليكم مرارا. فلما جاء وصف الله باليد والأيدي وباليدين علمنا أن النص الصريح راجع إلى اليدين، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا وصف لله أن له يدين وليس بثلاثة. وقوله تعالى مما عملت أيدينا، الأيدي جمع، لأن القاعدة العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو جمع فإن المثنى يجمع لأجل سهولة الكلام، كما في قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني المرأتين اللتين تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكل واحدة منهما قلب واحد، فجمع القلبين على قلوب لأجل أنه أضافه إلى ضمير التثنية، فرجع الكلام إلى أن ذكر اليدين السنتين نص فيهما لا يقبل التأويل. طب اللي بيأول واحد بعيد عنك مخبول فعل، هتعمل له إيه إلا ربنا يهديه؟ والنص لا يقبل التأويل بالإجماع، لأن الذي يقبل التأويل الظاهر والمجمل وأشبه ذلك، لأن الذي لا يقبل التأويل الظاهر والمجمل، اكتبها عندك عشان برضو تبقى المعلومة حاضرة باستمرار أمامك. والظاهر المراد منه المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ، المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ، وللظاهر المؤول، وللظاهر المؤول وهو المعنى الذي يصار إليه، المعنى الذي يصار إليه عند استحالة إجراء الكلام على ظاهره، عند استحالة إجراء الكلام على ظاهره، والمؤول يصار إليه عند استحالة إجراء الكلام على ظاهره، والمؤول يصار إليه، يعني احنا نذهب إلى المؤول متى؟ عند استحالة إجراء الكلام على ظاهره مع وجود قرينة تدل على ذلك، مع وجود قرينة تدل على ذلك. طيب من أول السطر. والمجمل، ما هو هنا الشيخ بيقول إيه؟ إن الظاهر والمجمل هو الذي يقبل التأويل. طب نعرف إيه معنى الظاهر والمجمل؟ هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، هو اللفظ الذي له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الآخر. ولا يجوز العمل بالمجمل حتى يأتي المبين. حتى يأتي المبين. طبعا كما تعلمون ولا يخفى ما عندنا في لغة العرب مجمل، أو بمعنى أدق ما عندنا في الأدلة الشرعية مجمل إلا وقد جاء له المبين. يعني ما ينفعش اليومين دولة ولا قبل كده ولا في عهد الأئمة الأربعة ولا قبلهم ولا إلا في عهد الصحابة مجمل أتى المبين. ممكن المجمل موجود والمبين لما يحتاج إليه الأمة يأتيها المبين، أما في الوقت الحاضر مجمل ولا يعلم له مبين، ممكن أنت ما تعرفش المبين فين، ولكن غيرك من أهل العلم ما تركوا مجملا إلا وأتوا بالمبين له. طيب يقول لكن النص الصريح هذا لا يقبل التأويل لأنه نص في دلالته، ومن ذلك الأعداد، يعني الدلالات النصية عند الأصوليين كثيرة متعددة، تأتي الدلالة النصية في عشرة أنواع، منها الأعداد ومنها التثنية. فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان يدل على أنهما اثنتان، كذلك قوله لعدوه إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دل على أن الله عز وجل خلق آدم بيديه الثنتين، فما جاء في الحديث إن الله خلق آدم بيده المقصود منه الجنس يعني بيديه، ومن أول اليدين بأن المراد منهما القدرة كما هو قول طائفة من المبتدعة وأهل الكلام، أو أول اليدين أن المراد بهما النعمة فنقول كلامهما غلط. أولا، اليد في اللغة إذا أضيفت إلى المتكلم فإنها لا تأتي بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإنما يراد بها الصفة. وثانيا، أن قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما فسروها بالقدرة أو بالنعمة فهذا باطل، لأن قدرة الله عز وجل ليست قدرتين، بل هي قدرة عظيمة واحدة تدخل فيها جميع أنواع القدر، أو هي قدر كثيرة كثيرة جدا، فكون آدم خلق بقدرتين هذا باطل وخلف من القول وكلام لا معنى له. وكذلك أنا نقول خلق بنعمتين، فآدم خلقه الله عز وجل بنعم كثيرة عليه، فكل ما في آدم من خلقه منا من الله عليه. وهذا التأويل يؤولون به ترويجا على الجهال في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولكنهم يشرقون إذا جاءت الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، فهذه لا تحتمل قدرتين ولا نعمتين. ليه؟ في لغة العرب التي نحتكم إليها جاءت مثنى يبقى اليد الحقيقية. الوجه الثالث فيما قرره الأشعري هنا أن اليد ربما أتت في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن تأتي بمعنى النعمة بشرطين. الأول أن تكون نكرة وليست معرفة، فلا تقول العرب هذه اليد لفلان علي يعني هذه النعمة، وإنما تقول هذه أو لفلان علي يد، هذه التي تقولها العرب فتعبر بالنكرة. والثاني أن تقطع عن الإضافة، فلا تقول العرب يد فلان علي يد محمد علي وتريد بها نعمة محمد، لكن إذا أرادت النعمة قطعت فقالت لمحمد علي يد. تفهم الديت؟ يبقى إذا جاءت مفردة والمراد بها النعمة تقطع عن الإضافة، تقطع عن الإيه؟ أما إذا جاءت مضافة فلا بد أن تكون بمعنى اليد الإيه؟ الحقيقية، يعني نعمة محمد أو لمحمد عليه إصبع، أيضا إذا كانت نعمة قليلة، وإذا كانت نعمة كبيرة قال لفلان يد فيقطعونها عن الإضافة وينكرون. وهذا من قبيل المقاربة، لأن اليد هي وسيلة إعطاء النعمة وإيصال النعمة إلى المنعم عليه، فقالوا لفلان علي يد، لأن النعمة لا تصل إلا باليد، يد المرسل أو يد من أنبه، فإكراما له قالوا عن نعمتي إن له عليهم يدا، إكراما ليده وإعلاء له، وهذا سائر في اللغة. أما التعبير بأن يد فلان علي أو يديه علي فهذا لا شك أنه غلط على العربية وعلى لسان العرب. فتحصل من هذا أن لله يدين كما يليق بجلاله وعظمته لا تماثل يد المخلوق، وإنما هي يد عظيمة تليق به عز وجل، وكلتا يديه يمين. وأما تفسير من فسر اليد بالنعمة أو بالقدرة فهذا من تفسير المبتدعة الضلال وأهل الكلام ومن شايعهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.